بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم نفعنا الله بعلمه: سور القرآن وآياته. وقسمة القرآن من حيث السور مزية معلومة لمن سبر، أربعة مع 110
عد، وهي أربع،
وهي أربع مع 110 عداد ما يحد باسم سورة. وقسم التسوير في القرآن سبعا طوالا والمئين الثاني، ثم المثاني بعدها المفصل، وهكذا الأخير فيه فصلوا، وهكذا الأخير فيه فصلوا. والأصل في الترتيب كان الخلف، وثلث الأقوال حيث الألف، ورجحا ترتيبه التوقيفي، وثلث الأقوال حيث الألف، ورجحا ترتيبه التوقيفي، وهو اختيار الحافظ الحصيفي. وأجمعوا في عدة الآيات عن 6000، ثم يأتي من المئين بعدها 2، وأجمعوا في الآي للقرآن بأنه التوقيف للترتيب من دون شك ظاهر مريب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يتعلق بفصل مهم من فصول علوم القرآن، وقد سبق معنا في الفصل الماضي الحديث عما يتعلق بالأحرف السبعة والقراءات السبع والقراء وأسماء القراء المشاهير. وأما اليوم فهو فصل جديد يخص سور القرآن وآياته. وافتتح الناظم هذا الفصل بقوله: وقسمة القرآن من حيث السور. وأنتم ستلاحظون في المطبوع عندكم أخطاء في التشكيل من الأخطاء المطبعية، والأصل ألا يمد هنا لأجل الوزن. وقسمة القرآن من حيث السور مزية معلومة لمن سبر. قوله وقسمة القرآن من حيث السور، السور جمع سورة، والسورة لها لغتان من حيث اللفظ، فيقال سورة ويقال سؤرة بهمز الواو. أما بهمز الواو وهي السؤرة، فهو بمعنى البقية، البقية من الشيء أو بقية الشيء. والسؤر بحسب ما يضاف إليه، فيقال سؤر بني آدم أو سؤر البهائم أو نحو ذلك، وهو ما بقي منها عند الشراب من رجيع الفم، يقال له سؤر. وهذا مشهور عند الفقهاء حينما يتكلمون عن سؤر بني آدم وسؤر البهائم وما يتعلق بذلك من الطهارة والنجاسة. إذن هذا اللفظ الأول يطلق على البقية من الشيء أو بقية الشيء. أما اللغة الثانية وهي بدون همز الواو، سورة، وهي مأخوذة من العلو وارتفاع المنزلة، وسمي السور سورا لهذا المعنى. وسواء أطلق البقية أو أطلق الارتفاع، فإن هذين اللفظين أو المعنيين ينطبقان على السورة من سور القرآن، والسورة من سور القرآن شبهت بالسور لارتفاعها ولاجتماع اللبنات في تقويم هذا السور، وكأن السورة مكونة من هذه الآيات، مكونة من الآيات كما يكون السور من اللبنات، بحيث يصل إلى العلو والارتفاع. هذا بالنسبة لسور القرآن أو لتعريف السورة من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فإن السورة في الاصطلاح هي طائفة من الآيات لها مطلع ومقطع، يعني لها بداية ولها نهاية. السورة عبارة عن طائفة من الآيات، قد تزيد وقد تنقص، قد تتجاوز 100 آية وقد تكون آية وقد تكون أقل من ذلك 3 آيات. فمثلا أطول سورة في القرآن هي سورة البقرة، وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر، هي سورة الكوثر. فالسورة الطويلة هذه عبارة عن طائفة من الآيات لها مطلع ولها مقطع، لها البداية ألف لام ميم كما في سورة البقرة، ولها النهاية وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك في السورة الصغيرة التي هي الكوثر لها مطلع وهي إنا أعطيناك الكوثر، ولها مقطع فصل لربك وانحر. هذا من حيث تعريف السورة في الاصطلاح. والحقيقة أن تخصيص السور عن مبحث وفصل مستقل له أهمية كبرى عند المهتمين بهذا الفن، وذلك لأن سور القرآن يفضل بعضها بعضا، وهي تتنوع من حيث الحديث والموضوع والأسلوب، ولذلك عني أهل هذا الفن بهذا الأمر من باب البحث عن فصل المواضيع بين الصور، خصوصا من يبحثون وحدة الموضوع. فما من سورة إلا ولها معنى ودلالة، وتكون في جملتها دالة على شيء معين. فهناك سور يغلب عليها الأحكام، الحديث عن الأحكام، وهناك سور يغلب عليها الحديث عن القتال والموقف من الكفار والمشركين كالتوبة مثلا، وهناك سور تتحدث عن العقيدة وما يتعلق بالبعث والجزاء كما في سورة قاف، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الجمعة، يعني في خطبة الجمعة، كما جاء في حديث أم هشام عند مسلم في صحيحه أنها قالت: ما حفظت قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها على المنبر كل جمعة. وبالمناسبة فقد أشكل هذا الحديث على بعض أهل العلم في قول أم هشام كان يقرأها كل جمعة، ولذلك قال بعض أهل العلم كالنووي وغيره بسنية قراءة سورة قاف في كل جمعة، في كل جمعة يعني في كل خطبة جمعة، أخذا من رواية أم هشام هنا أنها قالت يقرأها في كل جمعة. وكلمة جمعة هذه نكرة جاءت في سياق الإثبات، ومعلوم أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم، يعني لا يلزم منها أن يكون في كل جمعة، ولكن لما أدخلت عليها لفظة كل دل على ذلك. ولكن نقول إن هذا اللفظ أو هذا الحديث من باب العام الذي أريد به الخصوص، يعني في كثير من الجمعة وليست كل جمعة. والأصل أنك إذا قلت في الشيء في كل كذا أدخلت مع النكرة لفظة كل، فالأصل أنه يعم، إلا إذا دلت القرينة على أنه لم يرد العموم وإنما أريد العام المخصوص. والقرينة في حديث أم هشام ما هي؟ القرينة أحاديث أخرى جاءت في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بصاد في خطبة الجمعة، وجاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أنه قرأ بسور أخرى، فدل على أنه لم يكن يقرأ قاف في كل خطبة جمعة، وإنما كان يرددها أو يقرأها في كثير من الأحايين. إذن السور لها موضوعات تختص بها وأسباب للنزول ونحو ذلك، مما جعل بعض أهل العلم يهتمون بالحديث عنها. وذلك قال الناظم: وقسمة القرآن من حيث السور مزية معلومة لمن سبر، يعني معرفة أقسام القرآن وأقسام السور في القرآن وما يختص بذلك، هذه مزية امتاز بها بعض المختصين بهذا الفن، بل ألف في ذلك تأليف كثيرة. وقوله لمن سبر، السبر مأخوذ من الاختبار، اختبار الشيء، واختبار الشيء إنما يكون لأجل أن تتوصل به إلى نتيجة، فحينما تختبر هذا الأمر فإنما تريد أن تتوصل به إلى نتيجة، كما يسمى طرق معرفة الجرح وعمق الجرح بالسبر، ويقال لمن يفعل ذلك مسبار أو سبار. فامتحان الشيء هو اختباره وتتبع طرقه بحيث يصل إلى نتيجته. ومن سبر مثل هذا الأمر فيما يخص السور علم قيمة هذا المبحث وأثره بالنسبة لعلوم القرآن، وتظهر له المزية من خلال السبر وهو الاختبار والبحث فيما يخص مباحث علوم القرآن. ثم قال الناظم: وهي أربع مع 110، أربع غير مهموزة تحذفونها عندكم، وهي أربع مع 110 معدودة مضيئة كالبدر. هذه عدة سور القرآن، ذكر الناظم بأنها 114 سورة، هذه هي عدد سور القرآن. وقوله معدودة مضيئة كالبدر أي حال كونها معدودة عدا وليست من باب التخمين، وإنما هي مما عده السلف رضي الله تعالى عنهم ونصوا على عدته. ومعدودة مضيئة حال، وقوله كالبدر يعني واضحة لا يشك فيها. وإذا أردت أن تضرب مثالا للواضح للأمر الواضح فإنك تشبهه بالبدر، ولذلك يقال للشيء في تبيين وضوحه: وهل يخفى القمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة قال: كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والتشبيه بالبدر دائما للوضوح والبروز، حتى من تكلم عن هذه الرؤية لا يغفلون جانب التشبيه بالبدر، كما قال ابن القيم رحمه الله: ويرونه سبحانه من فوقهم رأي العيان كما يرى القمران، كما يرى القمران. وكما قال ابن أبي داود في حائيته: كما البدر لا يخفى وربك أوضح، كما البدر لا يخفى وربك أوضح. إذن عدد سور القرآن ظاهرة وواضحة لمن أراد أن يعدها، وهي 114 سورة، هذا على قول عامة أهل العلم. وخالف في ذلك مجاهد رحمه الله وقال هي 113 سورة، وذلك من حيث إنه جعل الأنفال والتوبة سورة واحدة. وإن كان هذا القول قال به بعض أهل العلم لكنه خلاف المعمول به، والصواب أن الأنفال سورة وأن التوبة سورة. ووجه الإشكال بين من لم يرى أنهما سورة واحدة وبين من يرى أنهما سورتان هو عدم وجود البسملة، فالذين قالوا إن الأنفال والتوبة سورة واحدة قالوا لأن التوبة ليس فيها بسملة كبقية سور القرآن. وأما الذين قالوا إنهما سورتان قالوا وإن لم توجد فيها البسملة فيكفي أن هذه سميت الأنفال وهذه سميت التوبة، ولو كانتا سورة واحدة لسميتا باسم واحد. ولذلك العدة الصحيحة لسور القرآن هي 114 سورة. ثم أخذ الناظم هنا يذكر أقسام سور القرآن أو قسمة التسوير للقرآن، فقال: وقسموا التسوير في القرآن سبعا طوالا والمئين الثاني ثم المثاني بعدها المفصل وهكذا الأخير فيه فصلوا. هذا يتعلق بتقسيم سور القرآن، هل هي أقسام من أول القرآن إلى آخره أو ليست أقسام. ومبعث هذا القول أو هذا الكلام هو ما جاء عند أحمد وغيره بسند لا بأس به من خلال مجموع طرقه من حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت عن التوراة السبع الطوال وعن الزبور المئين وعن الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل، وفضلت بالمفصل. فقالوا يؤخذ من هذا الحديث أن أقسام سور القرآن كما جاءت في الحديث السبع الطوال والمئين والمثاني والمفصل، فهذه أقسام أربعة لسور القرآن. السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والمائدة والأنعام والأعراف، يبقى السابعة قالوا هي الأنفال والتوبة على الخلاف بكونهما سورة واحدة أو سورتين. وبعضهم يقول بل هي يونس، بل هي يونس، فهذه السبع الطوال. وأما القسم الآخر فهو المئين، وهي السور التي تجاوزت عدة آياتها 100 آية يقال لها المئين. ثم القسم الثالث وهي المثاني التي هي أقل من المئين، وسميت مثاني لتثنيتها في الصلاة، تقسم، يمكن أن تقسم على ركعتين ويمكن أن تكرر من حيث القراءة، فسموها مثاني من هذا أو سميت مثاني من هذا الباب. وأما الثالث الرابع فهو المفصل، فهو المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن. هذه أقسام سور القرآن. ثم قال الناظم: وهكذا الأخير فيه فصلوا. الأخير الذي هو القسم الأخير فيما يتعلق بالمفصل، فيه فصلوا، يعني بينوا أنه ينقسم أقسام أيضا، منه طوال، ومنه أواسط، ومنه قصار، ومنه قصار. قالوا إن الطوال من قاف إلى البروج، وأما الأواسط فمن بعد البروج إلى البينة، وأما القصار فمن بعد البينة إلى الناس، من بعد البينة إلى الناس. فهذه هي، هذا هو التفصيل فيما يتعلق بالمفصل. وسمي مفصلا قالوا لكثرة الفواصل في الآيات، والآيات فيه قصيرة بالنسبة لبقية آيات القرآن، مقاطع الآيات قصيرة فكثرت فيها الفواصل، وقيل لتفصيل بعض الأحكام، وقيل لعدم وجود المنسوخ فيها، ولذلك سميت أيضا، سمي المفصل المحكم. وقد جاء عند أحمد وغيره من حديث ابن عباس أنه قال: هذا الذي تدعونه المفصل هو المحكم، إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. فهو مفصل من حيث تقطيع الآيات وكثرة الفواصل، وهو محكم من حيث آياته وقلة المنسوخ فيها. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى بيان هذا الترتيب بالنسبة لسور القرآن، هل هو ترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، يعني هل ترتيب القرآن هكذا الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران إلى الناس، هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من فعل الصحابة؟ الناظم يقول: والأصل في الترتيب كان الخلف، وثلث الأقوال حيث الإلف. الأصل عند أهل العلم في ترتيب سور القرآن أنهم مختلفون في هذا، وهذا الاختلاف صار إلى ثلاثة أقوال، إلى ثلاثة أقوال. وقوله وثلث الأقوال حيث الإلف، أي أن هذا هو المألوف عند أهل العلم أن الأقوال ثلاثة، وإلا فبعضهم يزيد ذلك، ولكن هذا خلاف المألوف عند عامة من تكلموا في هذا الفن. والخلاف جاء على ثلاثة أقوال. القول الأول قال أصحابه إن ترتيب سور القرآن ترتيب توقيفي، وإذا قلنا للشيء توقيفيا يعني أنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك هذه العبادة توقيفية أو هذا الأمر توقيفي، فالمراد به أنه بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل اجتهادي فإنه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من اجتهاد الصحابة فمن بعدهم. إذن القول الأول قالوا إن ترتيب السور ترتيب توقيفي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب سور القرآن كما هي الآن، كما هي الآن، ولا مجال للاجتهاد في ذلك، لأن القرآن أنزل كما مر معنا سابقا إلى سماء، من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، أنزل كاملا، وهو الآن بصورة نزوله كاملا، وإنما نزل مفرقا حسب الأحداث وأسباب النزول. فلذلك ترتيبه الحالي الذي نراه هو ترتيب توقيفي، من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ساروا على ذلك. قالوا ويدل عليه، ويدل لذلك ما جاء عند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث أوس ابن أبي أوس حذيفة الثقفي، حيث ذكر أنه كان ضمن وفد ثقيف الذين قدموا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد سألنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن، فذكروا أنهم كانوا يحزبونه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، هذه طريقة تحزيب القرآن عندهم. وإذا حسبنا هذه المجموعة الثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة والثلاث عشرة، يكون المجموع عندنا كم؟ 48، يكون العدد 48. قالوا ثم نختم بالمفصل، ثم نختم بالمفصل. فذكر هذا التحزيب ثم الختام بالمفصل دليل على أن القرآن توقيفي من أوله، ترتيب السور ترتيب توقيفي من أوله إلى آخره، من أول سورة إلى آخر سورة. وإذا نظرنا إلى العدة الأولى من قوله الثلاث إلى الثلاث عشرة يكون العدد 48. يبقى معنا من سور القرآن كم بعد ذلك؟ 66 سورة، هذه تكون من قاف إلى آخر القرآن. ففي هذا دليل على أن الترتيب توقيفي. أما القول الثاني فقالوا إن ترتيب سور القرآن ترتيب اجتهادي من الصحابة، وكان ذلك في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما جمع القرآن بين دفتي المصحف كما مر معنا سابقا، فصار هذا الترتيب الموجود فيه. وإلا فقد خالف بعض الصحابة في الترتيب، فابن مسعود كان الترتيب عنده في مصحفه سورة النساء قبل آل عمران، وكذلك في مصحف أبي قالوا ويدل لذلك ما جاء عند مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. قالوا فهذا دليل على أن الترتيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الترتيب الموجود حاليا، وأنه ترتيب اجتهادي. وهؤلاء الذين يقولون إنه ترتيب اجتهادي هم مع غيرهم الذين يخالفونهم أن الإجماع فيما بعد قام على هذا الترتيب الحالي، يعني هم لا يخالفون هذا الترتيب، لكن يقول أصله كان اجتهاديا وليس توقيفيا. أما القول الثالث فهو قول وسط بين القولين، قالوا إن بعض سور القرآن ثبت ترتيبها توقيفيا وبعضها كان اجتهاديا من الصحابة، وينبغي أن نعلم أن القول الثاني الذين يقولون أنه اجتهادي هذا قول جمهور أهل العلم، القول الثالث توسطوا، قالوا بعض السور النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتبها، والبعض الآخر كان اجتهادا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك جمعا بين الأحاديث، بين الأدلة التي دلت على أن القرآن نزل كاملا جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل مفرقا، وبين ما جاء من حديث حذيفة ومصحف بن مسعود وأبي رضي الله تعالى عنهما، مما يدل على أن الترتيب عندهم خلاف ذلك. لكن نقول الصواب الذي دلت عليه الأدلة هو أن ترتيب السور كان ترتيبا توقيفيا ولم يكن اجتهاديا، وأما ما جاء عن ابن مسعود وأبي فهذا محمول على أنهما لم يبلغهما هذا الترتيب فقدموا النساء على آل عمران. وأما ما جاء من حديث حذيفة عند مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران فهذا يحتمل أنه قرأ ذلك للبيان، لبيان الجواز في عدم ترتيب القرآن عند القراءة، يمكن أن تقدم سورة على أخرى لأن الترتيب سنة وليس واجبا. وهذا القول هو الذي رجحه بعض المحققين كالحافظ ابن حجر وغيره، ولذلك أشار الناظم إلى هذا بقوله ورجحوا ترتيبه التوقيفي وهو اختيار الحافظ الحصيفي، يقصد بذلك